السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول أمانة القلب، وأن الله عز وجل ائتمننا عليها، وهي أعظم أمانة منح الإنسان في حياته، فهي مصدر قوته ومصدر عزته ومصدر حياته ومصدر سعادته ومصدر فوزه في الدنيا والآخرة. هذه المعاني الخمسة والستة تحتاج لشيء من البيان. ألمحنا في لقاء سابق على أن القلب مصدر قوة العبد يقينا، لأنه المتحكم في الإنسان، كما ثبت في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنص الحديث على أن صلاح الجسد كله وسائر الجوارح بصلاح القلب ابتداء. ثم بينت نصوص القرآن أن الله عز وجل قد منح القلب من القوة ما يضيف للبدن وللجوارح أضعاف قوتها. وإحنا ألمحنا على هذا الموضوع في محاضرة خاصة سبقت، حين تحدثنا عن تكليف الله عز وجل الصحابة في الجهاد، بل وفي العمل وفي سائر الأمور، حين كلفهم أضعاف ما كلف غيرهم، لعلم الله بأن قلوبهم أضافت إليهم أضعاف قوة أبدانهم. فالقلب دونا عن سائر ما منح الله الإنسان من جوارح، الوحيد الذي تزيد قوته بالطاعة، وسائر الجوارح لها لقوتها حد زماني ومكاني، وعرجنا على هذا بشيء من التفصيل. قلنا البصر له مسافة يرى لا يرى بعدها، له مدة عطاء يضعف بعدها، بعد سن 40 يبدأ يضعف، لكن القلب ليس لطاقته حد، ليس لطاقته ولا لقوته حد. وكما ذكر ابن القيم وغيره قال: كلما ازداد العبد لله طاعة، فالطاعة نفسها جعل الله ثمرتها في القلب نفسه، تعطيه مزيد همة، مزيد عزيمة، مزيد إرادة. استغل العبد هذه الطاقة الجديدة في طاعة جديدة، تعطيه مزيد همة ومزيد عزيمة ومزيد إرادة جديدة، وهكذا دوالي إلى ما لا نهاية. ولذا بينا أن الصحابة كان الحد الأدنى في التكليف لهم الرجل طولب أن يواجه 10، فطاقة قلبه أضافت لأبدنه 10 أضعاف قوة بدنه. أقل الناس إيمانا كلفهم الرب أن يواجه العبد رجلين، وكلفه أن يغلب رجلين، لم يقل يعادل، يكن منكم 100 صابرة، لم يقل يعدل 200، بل قال يغلب 200. ومعنى يغلب أن القلب يعطي البدن ضعفي قوته على قوته، لأنه أعطاه مثل قوته فقط، يبقى لقال يعدل 200، لكن كونه تعالى يقول يغلب 200 دل ذلك على أن الزيادة أكثر من مرة. وصلت؟ هذه المعاني الدقيقة ما لم يعيها المسلمون متى يقدموا؟ أقل الناس إيمانا تكليف الله لهم أن يعطوا ضعفي عطاء كل البشر بهذا النص في عملهم، في جهادهم، في بحثهم، في دراستهم، في كل أمورهم. إذن الاهتمام بالقلب لو دققنا النظر لعلمنا أن قوة المسلمين كلها فيه انحصرت، فهو مصدر القوة الحقيقي بلا نزاع. الصحابة لما استوعبوا هذه القضية ما كان الرجل منهم يعطي 10 حد، ده 10 حد أدنى، لكن بينا أن من الصحابة من أعطى ضعف قوته، 100,000 ضعف قوته، بل منهم من أعطى 2,000,000 ضعف قوته. وإحنا شرحنا قصة غزوة ذي قرد. هذا المشهد يدلنا دلالة قاطعة على عظم هذه الأمانة، هذه أولا، فهي مصدر قوتنا بلا نزاع. الأمر الثاني مصدر عزنا. متى يعز العبد؟ متى يعز العبد؟ إذا استغنى بالله عمن سواه. إذا استغنى بالله عمن سواه. أما إذا احتاج العبد لغيره فسمى الذل بعينه. والذل في الإسلام مذمة. الذل في الإسلام مذمة، لذا نهينا عنها أيا كانت صورتها، ولو في أمر بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا حين يقول اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. فاعتبر كون العبد محتاج لغيره بسؤاله عن الطريق فيه لون مذلة الله. لو استطاع العبد أن يبحث بنفسه ويستغني بذلك لكان ذلك خيرا له وأعز له. اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. ولذلك إخواننا السلف أوعى منا بمراحل. ما منهم واحد كان يذل بالسؤال إلا مضطرا، أقول إلا مضطرا بل الأشد، كانوا يراعوا حاجة السائل فيحول بينه وبين السؤال. الحسن بن علي رضي الله عنه كان إذا رأى رجلا مقبلا عليه وخشي أن يسأله يبادره الحديث قبل السؤال فيقول له حاجتك مقضية إن شاء الله. شوف الفهم العالي لمعنى الذل والعزة عند الصحابة. حاجتك مقضية إن شاء الله تعالى. الصحابة استغربوا، يا ابن بنت رسول الله كيف تقول للرجل حاجتك مقضية قبل أن تسمع حاجته، قد لا تملك قضاءها. فعلمهم حقيقة هذه المسألة، قال قلت حاجتك مقضية لأدفع بها مسألته خشية أن يسألني ربي غدا عن ذل سؤاله لي، خشية أن يسألني ربي غدا عن ذل سؤاله لي. معاني سامية جدا الأمة عنها في غيبة. يخشى سؤال الله له عن ذل سؤال غيره له. انت مين عشان يذل الناس انفسهم لك؟
أو يبذل الناس كرامتهم لأجلك، أراد أن يرفع عن أي مسلم هذه المذلة لأنها مذمة. يقول: وقلت حاجتك مقضية، فقد عقدت الهم والعزم والإرادة على قضائها، إن ملكت القضاء قضيت وأجرت على قضائي، وإن لم أملك القضاء أخذت كامل الأجر على همتي وعزيمتي وإرادتي. الكلام ده يا اخوانا حد يسمع عنه في التاريخ البشري كله؟ الفهم الراقي لعمل القلب وكيف يأخذ العبد به كامل الأجر بل أعلى المنازل عند الرب، هو ده العز الحقيقي. العز مش في الطربوش ولا الطرطور ولا تاج الجزيرة ولا السلطانية، كل دي اخوانا مظاهر كذابة، مظاهر كذابة. يقول احد الصالحين: بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تيجان. سمونا بإيه؟ بديننا، بأخلاقنا، قبل هذا كله بآلة الدين، بصحة قلوبنا، بسمو همتنا وعزيمتنا وإرادتنا. فسمى السؤال ذل وحرمه علينا أو نهانا عنه إلا مضطرين، بل في الحديث الثابت حتى يعلم النبي مكرمة عدم المذلة. يقول الراوي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الممشط والمكره، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال: ثم مال النبي على سبعة من أصحابه، منهم أبو بكر، قال: وعلى ألا تسأل الناس شيئا. خلي بالك دي بيعة، على ألا يعني ألا تسأل الناس شيئا، أي شيء يسأل في أي شيء على السبعة دول ممنوع. وخص السبعة لأنهم أهل لهذه المنقبة، منهم أبو بكر. يقول الراوي: فكان الصديق يقاتل على فرسه، يسقط السيف من يده، ينزل ليأخذه ولا يسأل راجلا مناولته، اللي ماشي جنبه يقولش ناول السيف، مع ان نزوله قد يعرض القتل، لكن يعرض نفسه القتل ولا يعرض نفسه لذل السؤال بعد ان بايع. وصلت؟ وعلى الا تسألوا الناس شيئا، فدل اخذ البيع النبي البيع مع هؤلاء الصفوة، صفوة الصحابة اللي رسول استثناهم بين الصحابة وخصهم بهذه المنقبة، دلهم على أن ترك السؤال من مناقب الدين ومن الأخلاق السامية التي يرتضيها لنا رب العالمين. فالسؤال ذل، لازم نفهم هذا المعنى، لازم نفهم هذا المعنى. ولذلك حتى الصحابة، الفقير منهم لما علم أن السؤال مذلة أباه مع الحاجة، حتى مدحهم القرآن بهذا. ربنا مدح الصحابة، مدح مين؟ الفقراء المحاويت. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ها، إلى أن قال: لا يسألون الناس إلحافة. الفقراء الموجهين الذين وصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. العجز قائم والعذر للسؤال قائم. لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ايه التعفف؟ عدم السؤال، عدم السؤال رغم وجود داء السؤال، العوز. لا يستطيعون ضربا في الارض، ما قدرش اشتغل. ورغم عدم قدرتي على العمل لعجزي او لمرضي او لكبر سني، ورغم هذا العذر القهري اللي الشرع اباح معه السؤال، كانوا لا يسألون الناس الحافة. المعاني دي لابد ان تكون بينة. القلب اذا صح استغنى بالله عن غيره، استغنى بالله عن غيره. القلب اذا ضعف احتاج العبد الى غيره. لا يسألون الناس الحافة، بل يصفهم فيقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحضرني موقف طريف. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان من أثرياء دوس، وهاجر في سبيل الله وترك ماله كله وعش المدينة مع أهل الصفة الفقراء القاعدين في الحرم، لكن وجد في نفسه ذاكرة من حديد. لو طلع اشتغل هيحرم دراسة العلم وحفظ الأحاديث من رسول الله. طالب العلم العفيف أبو هريرة فترة مكثه مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 3 سنوات فقط، لأنه أسلم عام 7 الهجرة حال وجود النبي وأصحابه في خيبر. قدم على النبي في خيبر واشترك في خيبر في نصف الوقت، وكان له سهم مع من حضر خيبر. وكانت هذه من قبل أبي هريرة. للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية كان معه 1400 صحابي اللي بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان، وفيه نزلت الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ربنا أمر أن يأخذ اللي بايع تحت الشجرة دول بيعة الاستشهاد، وكانت البيعة الوحيدة الرسول أخذها على الصحابة مش على السماء والطاعة، على الموت. فكلهم باع على الشهادة. فلما عاد للمدينة واتجه لخيبر هم بعض من تخلف عن حديبة أن يخرج، فأبى النبي أن يقبله في الجيش، رفض. قال لا يحضر معنا خيبر إلا من حضر الحديبة. لم يستثنى من هذه القاعدة إلا رجلان، إلا رجلين، جعفر بن أبي طالب وأبو هريرة. سيدنا جعفر كان مهاجر في الحبشة، رجع أثناء خيبر، وسيدنا أبو هريرة أسلم أثناء خيبر وهاجر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، بل كان فرحا فرحا شديدا بقدوم جعفر، حتى عد قدومه يعدل خيبرا بأسرها، فقال لا أدري بأيهما اليوم أفرح، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وصلت. سيدنا أبو هريرة استثني من القاعدة، فلما أسلم شفت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أول لحظة. لما أسلم كان يعكف مع النبي بملء بطنه، يطلع يحتطب يجيب اي لقمه ما دام فيه حاجه تمشي الحال، هو ماشي وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركه، عمال يسمع احاديث احاديث احاديث، لدرجه رغم قصر مدته مع رسول الله كان اكثر الصحابه روايه. بقي ابن مخلد احد رواة الحديث صاحب مسند، وطريقه تصنيف الاسناد غير كتب الصحاح. الصحاح بيصنف على حسب موضوع الحديث، كتب الاسناد بيصنف على حسب الرواه المسانيد. بقي ابن مخلد عمل مسند لابي هريره اورد فيه اكثر من 5000 حديث لابي هريره وحده، اكثر راوي، لدرجه بعض قدماء الصحابه لموه وحاولوا اختبروه مره واثنين وثلاثه لكن ما اختبروه في مره الا ونجح فيه. كان اسطوره في الحفظ، لدرجه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه احس به. يقول ابو هريره: فقال لي يوما: يا ابا هره، قلت لبيك رسول الله سعديك، قال: ابسط رداءك، افرد حجر كده. فبسطت ردائي فاخذ النبي حفن بيدي كده فوضعها في حجري، ثم اخذ الثانيه فوضعها في حجري، ثم اخذ الثالثه فوضعها في حجري، ثم قال: اجمع عليك ردائك. قال: فلم انس بعدها حديثا، لم انس بعدها حديثا، بل اللي راه ابو هريره جزء مما حفظ. هو نفسه يقول: جمعت من احاديث رسول الله جرابين، شوالين كبار، بسست احدهما، بسست احدهما، ولو بسست الاخر لقطع مني هذا الحلقوم. يعني اللي انا رويته اللي انت رويته، انا رايت من الاحداث ومن الاسرار اللي الرسول ائتمن عليه ما يعادل ما رويت، ولو بسست شيئا منه لقطع مني هذا الحلقوم. خلي بالنا، احنا بنتكلمش عن شخصيه عاديه. ابو هريره لما سالوه لما اكثرت قال: اما المهاجرون فشغلتهم التجاره والضرب في الاسواق، كانوا كلهم تجار وصحاب، واما الانصار فشغلهم الزرع، اما انا فكنت اسير مع رسول الله بملء بطني. ما دام فيه حاجه شغاله خلاص ماشي معاه، ما سيبوش ابدا. لدرجه في يوم اشتد به الجوع جدا وكان حر قاسي ما قدرش يطلع يجمع حطب. وعلى فكره يا اخوانا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظل يجمع الحطب حتى بعد ان ولي امير للمدينه في خلافه سيدنا معاويه بن سفيان، كان هو امير المدينه، كان يطلع حتى يقتات من كسبه ولا ياخذ من بيت المال. شوف العف وصل بحد ايه، كان يخرج يجمع الحطب وهو امير المدينه وراجع شايل الحطب وعايز يرجع يخلص مصالح المدينه، فلقى حد يعطل يقول: تفسحوا لاميركم، تفسحوا لاميركم، الامير شال حطب. هو ده يا اخوانا، احنا بنتكلم عن نوعيه من البشر مش ممكن، مش ممكن، حاجه تفوق الخيال. هو نفسه يقول: لقد كنت اتلوى في المسجد حتى يظن الناس ان بي جنه، لغايه ما الناس من شده التلوي يظن مجنون. كنت اتلوى في المسجد حتى يظن الناس ان بي جنه، والذي نفسي بيده ما بي من جنه الا الجوع، حييت ان اسال غير الله. يا الله، الى هذا الحد الجوع يكاد يقتله ولا يسأل، ولا يسأل غير رب. حييت أن أسأل غير الله، في مرة ما قدرش يصبر، لكن حتى لما سأل سؤال بلا مزلة يقول لقد بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا، جاب آخر يعني، فحييت أن أسأل غير الله. فلقيني عمر بن الخطاب فسألته سؤالا في فقه الدين، ما سألتش أكل، أنا سألت سؤال في مسألة فقهية، والذي نفسي بيدي أعلم جوابها، ما سألته إلا مؤملا أن يدعوني لتناول الطعام معه، يمكن اتطوع هو يقول لي تفضل. قال فأجاب عمر على سؤالي، فلقيني الصديق فسألته في نفس المسألة، فأجاب الصديق على سؤالي، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فلم يجدني، وقال انطلق بنا أبو هريرة حتى وصلنا بيت عائشة، فناداها قال يا عائشة أعندك طعام؟ قالت عندي لبن. قال علي بالقصعة، المحلبة بحالها، الإبرام بحالها، فأعطانيه وقال اشرب أبا هر، فشربت حتى ارتويت، فقال اشرب أبا هر مرة تانية فشربت حتى امتلأت، قال اشرب أبا هر، قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. ما السماء صار حبيب وصلت. نتعلم من هذا أدب نبوي كريم. واحد جه سألك سؤال في فقه الدين وحالته رسه ولقيته بيتلوى وتعبان، تدعوه للطعام، ده أدب. ما فعل النبي ذلك إلا ليكون محل قدوة للعباد. نتعلم هذه الأخلاق الراقية. الكلام ده إخوانا ما لم تسم القلوب كيف نأتيه؟ وأبو هريرة من الشخصية دي، شوف رغم تفرغه لطلب العلم ما ترك الأدب ولا الخلق. مش طالب العلم يبتذل ويمد إيده ويسأل ويلح، عملية مؤلمة جدا جدا جدا. ده أبو هريرة لو استخدم إمكانياته في طلب الدنيا لجاءته راغمة، مش شخصية عادية. واحد أوتي ملكة حفظ عز وجودها يوم أن قدم وفد فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول مرة يتفاوض مع الفرس، الوفد جاي والرسول لسه في بداية الدولة الناشئة، ما عندوش مترجمين للفارسي. لما علم ان الوفد بدأ يتحرك من الحيرة من بغداد وجاي على المدينة، كم يستغرق من وقت؟ 15 يوم. فنادى أبا هريرة قال يا أبا هرة كن بيننا وبين القوم. يعني كن بيننا وبين القوم؟ ترجم. يترجم زي فارسية ولم يسبق له تعلمها. أبو هريرة في 15 يوما أتقن الفارسية. إخواننا الطلبة بتدرسوا اللغة الإنجليزية من سنة كام؟ بناخدها من كي جي ون، وقلبناها من حضانة سميناها كي جي ون، وكل أب وكل أم دلوقتي إلا ما رحم ربك حريص لازم يوديه كي جي ون وكي جي تو عشان يطلع الولد خواجة. خلي بالنا، يستمر يدرس اللغة الإنجليزية من كي جي ون إلى الليسانس ولا يحسن الترجمة. أبو هريرة أتقنها في أسبوعين. وصلت النوعية دي لو استغل موهبته في اي عمل دنيوي، ياكل ذهب يكسب ذهب، لكنه فرغ هذا الذهب لحمل الوحي ونقل السنة. فنال اعظم شرف في الوجود. اللي كسبوا الذهب يسوي ايه جنب فعل ابو هريرة؟ يقول له يشرب ميته. وصلت يا اخوانا؟ اذا ندرك رغم شدة الفقر وشدة الفاقة ما ترك اسمى الاخلاق. مش لوحده، الصحابة الاغنياء لما علموا هذه المعاني ما منهم واحد كان ينتظر سائلا يأتيه في بيته، بل كان الغني يأخذ زكاته بنفسه ويأتي بها بيت الفقير. يقول أبو هريرة كان الغني في خلافة الصديق يأتي بيت الفقير بماله فيعطيه له، فإن قبله الفقير قبله الغني بين عينيه يشكره. كيف عافوا الفقير، بل كل فقير من ذل السؤال. احنا بنقرأ الأثر دي اخونا بنمرها مر الكرام، هذه معاني في منتهى الدقة والأمة عنها في غيبة. يأتي الغني الفقير بيت الفقير فيعطيه زكاته، إن قبلها عشان لا يشعر بذل هو اللي يشكره، وكأن الفقير صاحب الفضل عليه. هو فعلا كده، الإسلام علمنا هذا، لأن الزكاة ليست ملكي ولا ملكك، الزكاة جعلها الله ملك للفقير. ولذا أجمع الفقهاء قالوا لا يحل للمزكي أن يتصرف في مال الزكاة بغير إذن الفقير. يعني ينفع أخذ مال الزكاة واجيب بها شهرة رمضان؟ زكاة المال لازم تروح له مال. يقول ابن القيم فليس حامل الزكاة المؤتمن عليها بأحسن في التصرف من الماء في المال من صاحب المال وهو الفقير. يعطى المال وهو أعلم بما يصلح شأنهم الغير، ما ينفعش. ولذلك كثير من الناس اتخبل في دماغه يقول لك زكاة المال طب نوزعها شهر رمضان، ما ينفعش. لست أحق بالتصرف في المال من صاحب المال، ومال الزكاة صاحبه الفقير لا أنت، أنت لا تملك منه شيئا، دورك ناقل فقط للمال. الصحابة فهموا هذه المعاني، وفهم أن هذا المال الذي عنده مال الزكاة أمانة، لو أدركه الموت قبل أن يخرج لعذب به يوم القيامة. فلما لقي فقير صاحب حق يوصل له حقه يشكره على أن قبل من هذا الحق ويقبله بين عينيه، لأن ما خدوش هو هينهكه ويخليه يدور على غيره. فكان هذا فهم الصحابي العالي، إن قبل الفقير زكاته قبله بين عينيه. إيه ده الكلام ده؟ بنشوفه تسمع عنه؟ بل الأشد. يقول أبو هريرة فإن لم يجد الغني فقيرا يأخذ زكاته اشترى قطعة من قماش جديد فطيبها عطرها ويضعها على باب المسجد على قارعة الطريق، ثم وضع عليها زكاته وينصرف. الفقير لما في الشارع ومحطوط على ماء على قماشه متعطره يعرف انها زكاه، وصار هذا عرفا عند الناس. قال فيأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ منها قدر حاجته ولا يزيد ولا يزيد، ياخدش من اللي مزيد. ايه الادب ده؟ ايه الادب ده في فتح البحرين؟ قصة طريفة جدا. النبي عقد اللواء صلى الله عليه وسلم للعلاء بن الحضرمي وأمره بالتوجه بالجيش لفتح البحرين، وكان معه في الجيش أبو هريرة. يقول فمررنا بمفازة عظيمة، منطقة جبلية وعرة جدا، ربع الخالي في جزيرة العرب. قال حتى نفد ماؤنا فظمئنا وظمئت رحالنا، الجمال بتاعتنا كادت تهلك من العطش. ففزعنا إلى العلاء فقال نسأل الله، صلوا صلاة الاستسقاء وتضرعوا، يا حليم يا كريم يا علي عظيم، نحن جند من جنودك، أفض علينا من غيثك وأنزل علينا من مطرك. وأخذ يتضرع. يقول فما فرغنا من دعائنا حتى صبت السماء علينا الماء صب، نزلت حنفيات. قال فشربنا وشربت رحالنا وملأنا آنيتنا وانطلقنا حتى وصلنا البحر الخليج العربي، ولم يكن لنا سابقة بركوب البحر، لا ركبنا قبل كده بحر، لا عمنا ولا ركبنا مراكب ولا قدنا مراكب. قال فوجدنا أهل البحرين لما علموا بقدومنا حرقوا السفن عشان ما نعرفش نعد. طب نعمل ايه؟ قال فزعنا الى العلاء. قال لنفزع الى الله عز وجل، نسأل من هو احق بالسؤال. صلوا صلاة ودعوا، يا حليم يا كريم يا علي عظيم، اللهم انك تعلم اننا من جنودك، جئنا لنصرة دينك ونشره بين عبادك، اللهم إن القوم قد حالوا بيننا وبينهم بهذا الماء وهو من جنودك، اللهم يا من سخرتنا لنصرة دينك سخر لنا الماء حتى ننصر دينك. ثم قال بسم الله وأمر الجيش بالعبور، عبور الخليج العربي وبين شاطئ الحجاز، بين شاطئ السعودية وبين البحرين 25 كيلو. يقول فمر الجيش كله على الماء ما ابتل لنا قدم ولا حافر. خلي بالنا المشهد، اهل البحرين واقفين الناحيه الثانيه وشايفين الجيش جايه وقطعوا السفن وقاعدين يتفرجوا عليهم يعملوا ايه عشان يصطادوه في الطريق، لقوا ناس ماشيه فوق الميه، من الخوف قال لك عفاريت. دول مش بني ادمين، منظر نفسي يرعب ما ترعبش. في ثواني، والبحرين على فكرة يا اخواننا دولة لها تاريخ رغم صغرها، لها تاريخ في الحضارة ولها حضارة حتى في الجاهلية. الشاهد لما رأوا المشهد قاموا مسرعين فجمعوا زكوات أموالهم، ولما وصل الجيش قالوا أسلمنا وزكاة ملنا ومعاكم المراكب ارجعوا بيها ومعاكم فلوس. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بزكاة البحرين، وكان أكبر زكاة جاءت للمسلمين في هذه الفترة لدرجة من كثرتها. الرسول عمل ايه؟ قال افردوها في المسجد، حطوا الفلوس على أرض الجامع. ثم نادى المسلمين من كان له حاجة فليأخذ قدر حاجته. الفلوس على أرض الجامع مبسوط، من كان له حاجة فليأخذ على قدر حاجته. ما فيش واحد محتاج دينار أخذ دينار ونص. إيه دول؟ مش بشر؟ ده مش واحد ولا اثنين، ده كل الصحابة رغم أنهم ما سألوا لكنهم قمة الأخلاق بلغوا رغم الفقر والعوز. ما منهم واحد أخذ أكثر من حاجته إلا واحد بس، سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، كان له موقف طريف، لأن له قصة طريفة بنى عليها هذا الحكم، ده حكم شرعي. لما أسلم وكان يكتم إسلامه في مكة وحصلت غزوة بدر، فأبو جهل قال له أنت ما خرجتش معنا تبقى أسلمت، وهدده، فأكره العباس أن يخرج يقاتل مع الجيش المشركين، فوقع في الأسر من ضمن 70 اللي أسروا. والنبي رب العباد خيره بين الفداء، ناخذ منه الفداء أو يعفو. العباس غني وعمه، قال أما أنت فتدفع الفدية، رغم أن الرسول عفى عن عدد، وده عمه قال له أنت تدفع الفدية، معك فلوس ادفع. مش معاه فلوس بس، ده في الجاهلية كان أكبر مرابي في مكة، واستمر يرابي لغاية وقفة عرفات في حجة الوداع، ما كانش ربا حر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ربا وضعه ربا العباس، وده نص الحديث في خطبة الوداع، قال ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدميه، ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. أنا بربط لكم أحداث سيرة أخوان. سيدنا العباس مش شخصية عادية، راجل مال كبير، قال له تدفع الفدية، قال يا رسول الله أنا عمك، فدية إيه وأنا عمك؟ قال تدفع الفدية، يا رسول الله أنا عمك، قال تدفع الفدية، يا رسول الله أنا عمك، قال تدفع الفدية، قال يا رسول الله أنا مسلم، المسلم يدفع فدية؟ قال أنا مسلم كتب إيمان، قال إن كنت صادقا سيخلف الله عليك. فنزلت فيه الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، لو عندك فعلا همة وعزيمة وإرادة على الإيمان والعطاء لله هيجي لك أفضل من تدفعه. فعلق الأمر على إيه؟ على القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، الفدية اللي تدفعها، ويغفر لكم. فلما نزلت الآية سيدنا العباس دفع الفدية. لما حصلت غزو البحرين لقى الفلوس قدامه، راح جاي فارد حجره لمه حواليه زي الجماعة بتوع النخلة لما يطلع يلم حجره عشان يحطه فيه البلح، فارد حجره وبدأ ياخد من الفلوس الأرضي ويحط الحجر من ورا ومن قدامه ومن كل الجوانب لغاية ما مل الحجر، جه يقوم ما قدرش يقوم. طبعا خلي بالك الرسول قاعد في المسجد ورا المشهد، شاف كل الصحابة بلا استثناء ما فيش واحد أخذ درهم زيادة عن حجر إلا عمه، وقاعد يبص له هو عمال يحط لغاية مش قادر يقوم. فلاحظ ان الرسول ببص له، قال يا رسول الله، قال نعم، قال انا عمك اعني ساعدنا اقوم، قال لا. وليه خد يا رسول الله انا عمك، يا استر عمك ده عمه حقه اعني، قال لا. لما غلب قال يا رسول الله أنا عمك. طب بلاش رسول الله، مر أحدا من أصحابك يعاونني. قال لا. فاضطر ياخد حبة يرجع، بس رجع قد ايه؟ لغاية ما قدر يقوم، فماسك حدره ماشي ايه بالعافية، والنبي يركمه ويحجب لغاية ما طلع المسجد، راح البيت فض حجره ورجع، وجاء بين يدي رسول الله وجلس. قال يا رسول الله لا تعجب مني، فإن الله وعدني في قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منه. فمنذ دفعت الدية وأنا أنتظر إنجاز ربي لوعده معي، وقد حان وقته، وقد وعدني الله بإثنتين، حقق اليوم لي الأولى وأنا أنتظر الثانية ويغفر لكم، عشان كما ربنا يغفر لي فات كله. انظروا الفهم العالي لمسألة المسألة، ومسألة كيف نقي الناس المسألة. القلب السامي إن لم يكن العز في سموه ورقيه فأين العز؟ إما كانش حياة الصعبة دي هي العز، أين العز؟ ده احنا كل واحد فينا عمال يزل في العباد يمين وشمال، واللي تديله سلطة قد كده هو يستغلها في إذلال الخلق. احنا في جريمة قاتلة، في جريمة قاتلة، وكل واحد شايف نفسه. يا سلام لو اديت له درجة، اوه يتعالى 100 درجة. بس الناس حتى صغير مش كبير، بس يعني تقول له رئيس دولة تعالى ولا وزير تعالى، لكن لما يبقى غفير ده انت لو رأيت الغفير ده عملته مباشا. قولي بس يعني اخي حكى له طرفة اخواننا المنايفة يموتوا في الميري، فواحد منهم عسكري في يوم ترقى شويش، رجع فرحان وراح نزل الترعة ياخد غطس استحمى، فغرق، فبدأ يغطس ويقب. واحدة ست كبيرة واقفة على الشاطئ بتقول يا اخوانا الحقوا محمد العسكري، يقول لها قوم باشا وانزل تحت. عسكري ايه وليه ده انا قوم باشا، حتى وهو بيموت برضه قوم باشا. انا بوضح يا اخوانا معاني تدمي القلوب. انت حدثنا في عالم العزة والصحة والإيمان، احنا بنتحدث نقارن السماء بالأرض، نقارن من تخلقوا بالوحي وسمت قلوبهم وآتت ثمارها، وبين أمة ماتت قلوب أبنائها ضاعت طاقاتها، ضاع أسمى ما فيها، أسمى ما فيها. لذلك كان غياب هذا الأمر أبكى السلف. هارون الرشيد في عز ما كان أمة مسلمين تسود العالم، كان هارون الرشيد نفسه إذا رأى سحابة تمر من عليه يداعبها يقول شرقي أو غربي أينما تمطري سيأتيني خراجك، الزكاة بتاعتي جاية جاية. تخيل الرشيد اللي بيداعب السحاب بهذه الكلمات يسير يوم في الصحراء فيلقاه محتاج يسأله مسألة، يسأله حاجة. الرشيد بحث في جيوبه لم يجد، فدعا له بخير بالرزق وبالبركة وبأن ربنا يغني. فتمطع الفقير قال يا رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. راحوا دول ودول، ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. وضحت يا اخواننا؟ لابد ان يعلم المسلم ان ذل السؤال ذل. الامام احمد بن حنبل يعطي درس علم طلبته فياتي ثري بصدقاته فيوزع الطلاب كل واحد حاجه، طالب منهم رفض ياخذ، رفض ياخذ. الامام احمد لم يعنفه بل قبل رفضه لغايه ما فرغ من درسه، فاخذه بعيدا عن الناس فاعطاه فقبل. قال ما منعك؟ عشان يتاكد بس الولد عمل الكلام ده فهم عزة مسلم ولا طبعا في حاجة أكبر. فسأله ما أحجمك حين أعطيتك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس، مش المسألة بس، ده المسألة ذل واستشراف النفس ذل. يعني استشراف النفس تمني أن يأخذ، يبقى السائل بيطلب، الثاني ما بيطلبش بس عينه تشتهي أن يعطى. هذا الاشتهاء عد نوع من المذلة. والنبي يقول من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. قال فلما رأيتك استشرفت نفسي فعلمت بحرمة أخذي. لكن لما اداها له من غير استشراف صارت له حلال. ففهم الإمام أحمد أنه أنبه طلابه، فطن وغيره قد لا يفطن. وصلت يا أخوانا؟ استشراف النفس لحاجة الغير لون مذلة، والمسلم ينأى بنفسه عنها، لا السؤال ولا استشراف النفس. وضحت المعنى دي؟ كلام غالي، كلام غالي ونفيس، وخسارة نحيا بغيره. فمصدر عز المسلم الحقيقي صحة قلبه، مصدر قوته ومصدر عزته، وده اللي خلى